بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه ولحاضرين وجميع المسلمين. أساني بكم أحسن الله إليكم إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال في الشمائل: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. قال: باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم به. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
هذه لها قصة قيلة ذكرها الحاضر الكثير في البداية والنهاية، قصة طويلة لدخولها امرأة دخلت وصفت مع الرجال، أو ما دخلت لم ترى النساء وصفت مع الرجال، حتى قال الصحابة لجوارهم: ما لك صليت جنبي فكدت أن تفتيني في الصلاة. ثم ذهبت رأت النبي عليه السلام، فلما رأته رأت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله عليكم به. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
والقرفصاء هي الإقعاء، نوع من أنواع الإقعاء، الحبوة اليمانية، يعني يضم فخذيه إلى بطنه ويشد إليه. نعم.
وبه قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم
المدني. وضع الرجل على الأخرى يجوز إذا أمن من انكشاف عورته، أما إذا كانت عورته تكشف فلا. نعم.
الله عليكم. وبه قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني وقال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في
احتبى بيديه، يعني يشد حبوته بيديه، ويجوز سد الحبوة بقماش أو الحبل وما شابه ذلك.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي وقال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. وبه قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد
الله. إذا اتكع على اليسار تعطى اليسار فيصبح العمل على اليمين، الأخذ والعطاء والشرب والأكل، فاستحباب أن يكون اتكاع على يساره، ولو اتكع على اليمين يجاز ذلك.
بسم الله إليكم. وبه قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحدثكم بأكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا ليته سكت.
وهذا فيه جواز الاتكاء في المذاكرة وطلب العلم من أهل العلم، يرى بأن الكمال أن الشخص يعتدي في جلسته هو الأولى، لكن يجوز المذاكرة مستلقي، يجوز مذاكرة متكي، هذا كله جائز، وليس بذلك استخفاف بالعلم ولا إهانة له.
صلى الله عليكم. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
ويخبر عن نفسه، ولا يصح أنه نهى عن الأكل متكئا، وإنما يخبر عن نفسه بأنه لا يأكل متكئا.
صلى الله عليكم. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر أنه قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. وبه قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة.
ولأهل العلم ولأهل العلم في اتكال من هي الذي يقبل عنه وسلم لا أكل متكئة، قيل بأنه ميل على الشقين، وقيل بأنه الجلوس جلسة استرخاء واستقرار دائم حتى لا يكثر من الأكل، وإنما يجلس في جلسة من هو مستعجل يريد أن يقوم. وجاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي يأكل من التمر وهو بقعي كيقع على الشخص عند قضاء الحاجة حتى لا يكثر من أكل الطعام.
الله عليكم. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر فيه وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحد ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وفيه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قاعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. وفي الحديث قصة طويلة.
وهذا في باب الطب أن عصابة الرأس تنفع وتخفف الصداع.
الله عليكم. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبي رضي الله عنه.
الشيخ محمد بن إسحاق موجود ولا يروي عن الشيخ بن سحمان رحمه الله. بن سحمان معروف من شعراء الدعوة النجدية، يقول لما أنه اشتد وأراد أن ينشد قصيدة نادى زوجته سارة يا سارة بعصبي راسي يا سارة، يعني وده خلاص يعني يدور له قافل قوي بس يرد على أهل البدع. هو معروف إنه مؤلفاته كلها رحمه الله لازم فيها قافية ويا شعر. فيقول على الشيخ يشبه صوته ينادي يا سارة بعصبي راسي يا سارة، وتجي سارة تعصب راسي. إيه
الشيخ محمد عبد الرحمن
بن إسحاق. نعم.
بسم الله عليكم. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن الكعب بن مالك عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعب أصابعه الثلاث.
السنة أن يلعقها زوجها أو ابنه أو دابته، نعم، أو هر وما شابه ذلك. نعم.
الله عليكم. وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وبه قال حدثنا حسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق عن الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. قال وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن الكعب بن مالك عن أبي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو موقع من الجوع. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي قال حدثني محمد بن المثنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي قال حدثنا عباس بن محمد الجوري وقال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حديث بن عثمان عن سليم بن عامر أنه قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يقبل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. أبي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وقال حدثنا يزيد بن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله آجد عشان، وكان أكثر خبزه من خبز الشعير. أبي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار قال: حدثنا أبو حازم عن سعد بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار؟ وقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون؟
لأن النقي هو النخالة، نخالة الخبز. نعم.
قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن موسى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: قلت لقتادة: فعلى مكان يأكلون؟ قال: على هذه السفرة. قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. أبي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشار نبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحالة التي فرق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم.
اللهم صل. هذا كله يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وشرف العيش الذي مر به. نعم.
الله عليكم. وفيه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. وفيه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا محمد بن سالم بن عسكر بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الأدم أو الإدام الخل. وبه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الحرص عن سماك بن حرب أنه قال: سمعت مأمن بن بشير رضي الله عنهما يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقن ما يملأ بطنه. وبه قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن ثال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابه عن زهدم عن زهدم الجرمي انه قال: كنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فاتي ابي لحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: اني رايتها تاكلون تينا فحلفت ان لا اكلها. قال: ادن فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل من لحم دجاج ياكل لحم دجاج. قال: حدثنا الفضل بن سلم الأعرج البغدادي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي أنه قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي قوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال: فلم يدن. فقال له أبو موسى رضي الله عنه: هدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. فقال: إني رأيت يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا.
أحمر كأنه مولى، يعني أن الموالي لا تخص باللون الأسود، ولا وإنما من كان من بلاد فارس وبلاد الروم يكون لا يكون يكون أحمر اللون. نعم.
الله عليكم. به قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من آل الشام قال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة.
زيت المياه.
به قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: كان عبد الرزاق يضرب بهذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. وبه قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن عمر رضي الله عنه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه.
وهذا فيه جواز تقريب الطعام للضيف، قطع اللحم له، تقريب الفاكهة، بعض الناس يكرهها وهذه كراهة عادية، ولكن من أدبها أنس بن مالك كان يدف الدباء القرع يدفه للنبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم أنه يحب أكله، فلا بأس أن الشخص يخدم الضيف أو المحترم من عالم وما شابه ذلك.
به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبي رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر
دباء يقطع يعني يقطعون الناس، دخلت عليه فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا.
سلام الله عليكم. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وأبو خالد اسمه سعد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فقال أنس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز من شعير ومرقا فيه دباء وقاديد. قال أنس رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة فلم يزل يحب الدباء من يومئذ. وفي قال حدثنا
وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أجاب الخياط من عادة أهل الكبر أنهم لا يجيبون أهل الصنعات، لا يجيبون أهل الصنعات وأهل السوق، هذا الكبر لا ينبغي الإنسان إذا دعي أجاب، هذه السنة سنة المسلمين حق المسلم على المسلم. يروى أن بعض السلف كان فيه تيه بالنفس وهو مشهور من الرواة المشاهير اسمه حجاج بن أرطى، كان فيه تيه بالنفس فكان لا يصلي مع الجماعة، يقول يصلي مع السوقة ومع أهل الصناعة والحرف، فكان فيه تيه بالنفس ويعجب بنفسه ويحب يتصدر في المجالس غفر الله له. ودخل مرة وجلسوه عند الباب فقال له ما لك؟ قال أنا صدر حيث جلست. قال له تعال صدر المجلس. قال أنا صدر حيث جلست. وكان ينقطونه في عجبه بنفسه.
أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدوقي وسلمة بن شبيب بن محمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل.
والحلوى والعسل تعدل المزاج، تعدل المزاج، وتحديد المزاج له أثر على النفس وله أثر على قوة الحفظ. وكل شخص ما يشتهي، هناك من الناس من لا يحب الحلوى والعسل، يحب ضدها من المالح، فمن أراد الحفظ ويبدأ في حفظ في الحفظ والمراجعة الأولى أن يشرب أو يأكل ما يعدل مزاجه. قال ابن الشيخ عبد الله بن حامد السعدي كان يصنف يحب القهوة، كل ما أراد يكتب يألف لازم تكون جل أدنى ولا متر عنده يشربها. قصة الإمام مسلم مشهورة أنه كان مرة كان يأكل تمر وهو يبحث يقرأ، ولا هو محفز لطالب العلم عند القراءة لكن لا يسرف.
بسم الله عليكم. قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أنه مسلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنب مشوي فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ.
هذا آخر أمرين أن الحسن ترك الوضوء من مسجد النار.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن حارثة رضي الله عنه أنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد.
وهذا فيه جواز الأكل في المسجد، فيه جواز الأكل في المسجد أنه لا 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 يذم ولا ينهى عنه.
بسم الله عليكم. به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يدا قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك
يضع السواك على الشفرة فما زاد يكون كالمسطرة في السواك يخدمه في 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 وزن القص
نعم الله إليكم وبي قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي خيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برحم فرفع إليه ذراع وكانت تعجبه فنأس منها قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير عن ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال
جاء نهس وجاء نهش نعم بالمجدمة وبالمهملة
الله إليكم. أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير عن ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وقال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه أنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم خيرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم من شاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت
وهذه من دلائل النبوة ناولني الذراع أعطاه هو أعطاه الثاني قال ناولني الذراع كم الشاة من ذراع ما لدى راحي قال لو سكت لا كل ما طلبت لك يأتي ذراع لو سكت ناولت الذراع ما دعوت
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسن
هذا يفيد حديث الإحصاء لا تحصي فيحصي الله عليك لا توكي فيوكي الله عليك فالإنسان يأكل ويتكل على الله عز وجل
صلى الله عليكم به قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا يحيى بن عباد عن صليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد قال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا
يعني إلى الذراع يعجل إلى الذراع لأن لحمها أخف اللحم
قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال أن قال سمعت شيخا من فهم يقول قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر فيه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هاني رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أفطر بيت من قدم فيه خل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمدانية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفوض الثريد على سائر الطعام
هذا في فرر الثريد
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري وأبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفوض الثريد على سائر الطعام
الخبز يخلط مع المرق ومع اللحم أحيانا
الله عليكم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقيط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بتمر وسويق قال حدثنا الحسين بن محمد البصري وقال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمان الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقالوا لها يصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. قال بلى اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيء من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليه فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن مبيح بن العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. في الحديث قصة. أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر رضي الله عنه قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة.
وهذا فيه استحباب الحلى بعد الطعام بعد أكل اللحم. والتمر يعتبر من منفع الحلى وطبا يستحب أن يأكل الشخص تمر أو ما يصنعه الناس الآن من أكل الحلى بعد الدسم لأنه يساعد المعدة على الهضم ويستجلب العصارة وعصارة الكبد. نعم.
الله عليكم. قال ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فريح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوان معلقة. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل علي رضي الله عنه معه يأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه
علالة يعني بقية بقايا يتعلل بالشيء يعني يأخذ بقيته. نعم. ويأخذ قريب منه. نعم.
صلى الله عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ما هي علي فإنك ناقه. قال فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم
لا ليس في وقت في وقت وشيء يسير يعني. وهذا يوجع على حديث عائشة السابق أنها حكمت بما رأت أنه ما شبع ما أكل لحم في يوم مرتين يعني بحسب ما رأت هي لكن غيرها من الصحابة رأى.
بعض الأطباء يا شيخ يقول أنه ما حل قبل
لا أعرف الطب إن الحلى بعد إن يساعد الكبد على إفراز الإنزيمات بالتهويل يستحبون بعد. نعم.
صلى الله عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ما هي علي فإنك ناقه. قالت فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي
ناقه يعني توك فقت من مرض مثل النقاهة لا تسمى النقاهة ناقه. يعني قريب عهد المرض يعني لا زلت في النقاهة.
صلى الله عليكم. قالت رضي الله عنها فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصف إنه أوفق لك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة حتى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء. قالت فأقول لا. قالت فيقول إني صائم.
وفعلي يدل على الحمية يسلم حماه من طعام وأذن له في طعام
صلى الله عليكم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غدا. قالت فأقول لا. قالت فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إني أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
نعم يعني لا يشترط غسل اليد عند البدء في الطعام، لا يشترط الوضوء المراد به غسل اليدين.
صلى الله عليكم. به قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأوتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أأصلي فأتوضأ.
نعم.
به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن رميل قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرداني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن يوسف عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقرب إليه طعام فلما رأى طعام كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان.
هذا فيه دليل استحباب التسمية عن الطعام وكذلك تذكير المسلم بالتسمية. يقال سموا سم الله كما جاء في الحديث الآخر.
الله عليكم. وفي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيري عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم نسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. أبي قال حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الله عن معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده طعام فقال ادنو يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال
هذه أربع آداب: الدنو من الطعام والتسمية والأكل باليمين والأكل مما يليك، أربع آداب.
صلى الله عليكم. به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري
في الآية فقربه إليهم فيقترب الإنسان من الطعام.
صلى الله عليكم. به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هشام عن إسماعيل بن رياح عن أبي رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال أخبرنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أبي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله برقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم.
يعني أنهاه في لقمتين، هذا يعني باب المبالغة في الوصف أنه مباشرة أنهى الطعام في لقمتين.
صلى الله عليكم. به قال حدثنا أنه محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زايدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
والمراد الأكلة هنا الأكلة وليس المراد اللقمة منها العلم أن يرى بأنه عقب كل لقمة يحمد الله، لكن من صنيع النبي عليه السلام وفيما حكى عنه أصحابه رضي الله عنهم أنه إذا ختم الطعام قال إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الدعاء. نعم.
صلى الله عليكم باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا حسين بن أسر البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طعمان عن ثابت أنه قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبانا عمرو بن عاصم قال أنبانا محمد بن سلمة قال أنبانا حميد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح شرب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في صفة
هذا شأن الناس إلى قليل إلى قليل ما من الذي يكون عنده وعاء ولا قدح ولا إناء ولا فنجان حتى راح المجلس واحد يكون عنده فنجان واحد يقول سب الفنجان سب الفنجان وفنجان واحد ثم شرب عطاه اللي بعده عطاه اللي بعده حتى فتحت الدنيا على الناس. نعم.
بسم الله إليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الكثاء بالرطب
الخيار المؤذر الكثاء الخيار لأن الخيار بارد والرطب حار فيذهب حرارة هذا ببرودة ذاك. نعم.
أبي قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بالطيخ بالرطب. أبي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا وقال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب.
نعم.
أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن السلطي عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بالطيخ بالرطب.
جاء في رواية نذهب حر هذا ببرد هذا.
صلى الله عليكم. أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاق قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إنا إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة مثلما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. أبي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معود بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيت به وعنده حلية قد قدمت علي من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. أبي قال حدثنا علي بن حفظ قال حدثنا شريف عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بن معاوية بن عفار رضي الله عنه أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع مرطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفيه حريا أو قالت ذهبا. قال الإمام الترمذي وباب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد.
القثاء الزغب الصغار القثاء الزغب يعني خيار صغير مع الرطب يشبه بزغب الريش وزغب الريش الصغار.
صلى الله عليكم. قال الإمام الترمذي وباب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنهم فجاءتنا بإناء من لبن بشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد رضي الله عنه على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت أثرت بها خالد لقلت ما كنت لأثر على سؤلك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وروى عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى إنما أسناده وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس وميمونة بنت حارثة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنهم أجمعين. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن علي
في بعض النسخ مين فيها كلام التلميذ
وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن علي عن عمرو بن حرملة والصحيح عن عمر بن أبي حرملة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن مانيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم بن الأحول المغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم.
هذا محل تأويل أصل أن الشرب يكون جالسا لكن أنت عذر عليه الجلوس كزحام الناس أو كانت تكون شن معلقة أو برادة معلقة أو برادة لا يشرب منها الواقف يشرب واقف وإلى الأصل أن يجلس عند الشرب. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر بن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم بن الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم زمزم فشرب وهو قائم. أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن نزال بن سبرة أنه قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحلة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه وشرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى.
يتنفس في الإناء يعني أثناء الشرب وليس المراد أن يتنفس في داخل الإناء وإنما في الشربة الواحدة يتنفس ثلاث مرات هو أهنى وأمر هو أمر وأروى.
بسم الله عليكم به. قال حدثنا علي بن حشر قال حدثنا عيسى بن يونس عبد الرشدين بن كريب عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته.
تبرك به هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قطعته تبركا به وهو خاص بالنبي عليه السلام وهذا فيه جواز الشرب من فيه السقاء إن أمن أن يكون فيه فساد من تراب أو ذواب أو حشرات أو ما شابه ذلك وإلى الأصل النهي عن الشرب من فيه السقاء الأصل النهي عن الشرب من فيه السقاء لكن هذه قربة معلقة. نعم
الله إليكم به. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن تمامة بن عبد الله أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا.
الشيخ باز رحمه الله تعالى قبر حتى بيبسي قال ما تشرب في العلم لأن هذه يعتبر الشرب من تخمث الأسقية أو الشرب من فيه السقاء فالطلاب راجعوا أكثر مرة في الدرس وهو مصر بأنه لا الأولى أن يشرب فيه أن لا يتخنث السقاء وأن لا يشرب فيه ثم راجعوا في الأخير الشيخ وقف قال يحتاج إلى نظر لأن المواد قال الشيخ هذا مقام الكوب ومحفوظ ومغلق ولكنه مصبوغ باللون هذا حتى لا يرمى من داخله فأتوا باعتراضات يعني كثيرة ففي الأخير الشيخ توقف في الفتوى وإلا أول الدرس كان يقرر بأنه من اختناث الأسقية والشرب من فيه السقاء وقد نهى النبي عليه السلام عن اختناث الأسقية. نعم
بسم الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن براء بن زيد بن أنس بن مالك عن براء بن زيد
التبني. التبني شيخ
مو بس شيء حتى العلبة مو بقرأ ضرورة يمكن عدد أكبر بعد حتى العلبة نفسها هذه تفتح هكذا الشيخ قال في درس في جامعة المدرسة وكرر على الطلاب وبينوا له وكذا لأن الشيخ له نظر ثم الشيخ في الأخير قال تحتاج إلى نظر ما بتل الحكم فيه والأقرب إنه تقول له حكم الكوز والقدح وليس من اختناق الأسقية لأن الأسقية تكون بحجمة كبار ولا يؤمن أن دخل فيها حشرة أو يدخل فيها دابة
تتابع عليها الناس
أو تتابع عليها الناس بعدين
بسم الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن ابنته أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم رضي الله عنها وقربة معلقة مشرب من فم قربة وقائم فقامت أم سليم رضي الله عنها إلى رأس القربة فقطعتها. قال حدثنا أحمد بن نصر بن إسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت وائل عائشة من سعدنا بن وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما قال عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن تمامة بن عبد الله أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب وقال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وبه قال حدثنا قتيبة بن
سعيد إذا كان في مانع إذا كان في عذر إذا كان في عذر من مرض فله رده وإلا في الأصل أن لا يرد الطيب.
سألت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أني أنا أحيانا تأتيني حساسية في العين بسبة الطيب اللي مهم جيد فقال الشيخ اعتذر طيب خاطري اعتذر قال يتعبني جزء ادعه واعتذر منه ومرة مرات شخص طيب الشيخ بن باز طيب ما هو زين فكأن الشيخ وطيبني قبل الشيخ أنا جالس عند الشيخ جاء وطيبني ثم طيب الشيخ لا ما طيب زيت حرامي نعم شفت الشيخ كان قرب الشافعي ما كان عاجبه في المسجد الشيخ بنمسح فرشت المسجد بيدك نعم.
السلام عليكم. الدخول الصناعي شيخ الدخول الصناعي
ما في شيء طيب لكن كلام في الصحي هل هو صحي ولا صحي يقولون بأنه مضر لكن بما أنه طيب له رايح طيب ما في شيء.
الله عليكم بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال
إذا كان يضرك أنت يضرك على ناس معهم حساسية مع المرض معهم فيعتذر يقول عذر منك جزاك الله خير أنا معهم متعب ولا
بسم الله عليكم بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندل عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائل والدهن واللبن. أبي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن
الوسائل إذا مثل المرقة مثل ما يرد إذا جاءت أقبل والدهن واللبن
نعم. الله عليكم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريني عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه
يعني قل وضعف ليس المراد به ليس له لون ولا بد يكون لون كما تقدم معنا في طيب النساء كان في سك يعني يقل لونه وطيب النساء كذلك ظهر لونه وخفي ريحه يعني ريحه له رائحة لكنها ضعيفة لا 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 لا, 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 لا تلفت الأنظار والانتباه إليه. نعم.
الله عليكم. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجغيري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله بمعنى. قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان المهدي أنه قال قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى ولم أعرف لحنان غير هذا الحديث.
حديث ما يصح لكن يكون من ضمن ما لا يرد. نعم.
الله عليكم وبه قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني ببغداد قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام.
وكان يلقب بيوسف هذه الأمة من جماله رضي الله عنه, يلقب بيوسف هذه الأمة ويقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا وتبسم.
سن الله إليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وفيه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن كمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وبه قال حدثنا سجان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ابن أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكريم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير وليس بالجاف ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تحدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح عض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. بسم الله عليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن حارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن حارث رضي الله عنه أنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا الحديث غريب
لا يفتح فمه عند الضحك لكن لو غلب الإنسان الضحك حتى فغرب فاه وضحك واسترقى هذا أمر من أمور العادة الجبلية. نعم.
بسم الله عليكم. قال أبو عيسى هذا الحديث غريب من حديث ليث بن سعد. وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضه عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا ومقر لا ينكر ومشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان
وجد رواية في الصحيح أن قال هل سألتموني لما ضحكت؟ قالوا لما يا رسول الله؟ قال لضحك الرحمن فضحك الله عز وجل وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ربه عز وجل. وهذا لا يسمى تشبيه الصفة وإنما هو تحقيق معنى الصفة وتحقيق معنى الصفة ليس تشبيها. نعم.
صلى الله عليكم به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمت ولا رآني إلا ضحك
إلا ضحك هذا تقدم الإشارة إليه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمت ولا رآني إلا تبسم. قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلمانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فدخل الجنة قال فإذا بني يدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت عشرة أضعاف الدنيا قال فيقول وتسخر به وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحرص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة أنه قال شهدت علي رضي الله عنه في إدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهري قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا وثلاثين الحمد لله قالها ثلاثة الله أكبر قالها ثلاثة سبحانك إني ظننت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد أنه قال قال سعد رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال قلت كيف كان قال كان رجل معه ترس وكان سعد رضي الله عنه راميا وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته بالترس فنزع له سعد رضي الله عنه لسان فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال قلت من أي شيء ضحك قال من فعله بالرجل
رضي الله عنه قال ارمي ارمي فذاك أبي وأمي سعد بن أبي وقاص قناص رامي من رماة الصحابة رضي الله عنه.
الله عليكم قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم بن الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين قال أبو عيسى قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه
كل الناس لهم أذى لكن يمازحه بذلك.
وفيه قال حدثنا عماد بن سري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي الطياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لي أخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى وفق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمزح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. أبي قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبان عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا. أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولدي ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. وفي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرة وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من
خلفه يعني بالسوق بالسوق وهو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام ومقام الإمام والأمير والمعلم مع ذلك مازح أحد أصحابه هو في السوق. نعم.
فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه جعل النبي
يعني لما علم بأنه النبي عليه السلام أخذ يلصق ظهر بالنبي عليه السلام نعم
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا
يعني لا قيمة لي رضي الله عنه
قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال
الله أكبر رضي الله عنه هذا يدل على أن المزح ما ينقص الرجل لكن ينبغي أن يكون بقسط وينبغي أن يعرف جلسائك وأهلك ومن حولك منك الجد في دين الله عليه ثم بعد ذلك يفعل ما شئت في المزاح مثل ما فعل النبي عليه السلام سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه كان إمام من الأئمة مشهور إمام في الزهد والحديث والفقه وكان يعني يقوم من الليل يصيح النار النار وكان من العباد حتى يقال بأنه لما مرض وأقبل على الموت قال الطبيب هذا رجل قد فت الخوف كبده رضي الله عنه مع ذلك كان أصحابه لا يسيرون معه في السوق لكثرة ما كان يمازحهم يعني شوف يسوي مقالب ما يمشون جنبي يتأخرون عنه يعني لكثرة ما كان يمازحهم ما في مشكلة أن طالب العلم والشيخ والمعلم أن يمازح أخوتي ورفقاء لا يكون يعني يتعامل معهم بجبروت وقسوة يلاطفهم كما كان النبي عليه السلام يلاطف ويمازح نعم
بسم الله إليكم وبه قال حدثنا عبد المحميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا
الله أكبر
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريقا عن المقدام بن شريح عن أبي عائشة رضي الله عنها قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة رضي الله عنه ويتمثل ويقول يأتيك بالأخبار من لم تزودي
الشيء القليل وناقل الشعر ليس بشاعر بل ربما جاء في بعض بل جاء بعض الآثار أن مسلم نقل بيت من الشعر وكسر الوزن قلب القافية فصحح له أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كل ذاك دلالة على النبي عليه السلام لم يكن بشاعر وهذا من باب التنزيه للنبي عليه السلام حتى لا يقال بأن القرآن الكريم شعر أو أنه جاء بالشعر نعم
صلى الله عليكم به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير أنه قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم
يعني ألا كل شيء ما خلى الله باطل هو أفضل كلمة وأصدق كلمة التي هي التوحيد لا إله إلا الله وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم لما في شعره من تعظيم الرب عز وجل
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان الرجلي رضي الله عنه أنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي
نعم هذا في جواز إنشاء الشعر في الحرب والترجز بالأبيات في الحرب وإن كان الله تعالى قال وإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله هذا هو الأصل ذكر الله عز وجل لكن لو أن الشخص حدا بأبيات لشحذ الهمة وتقوية الشكيمة جاز ذلك النبي عليه السلام قال ينشد أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب وهنا لما جرحت أصبع قال أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي نعم
صلى الله عليكم وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فذكر ونحوه أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
نعم لأن هوازن كان وهو النبل وهو الدراية بالرمي وقد حذرهم النبي عليه السلام حذر أصحابه منه لأنهم استهانوا بهم فأقدموا بمجازفة، فلما رشقوهم بالنبال كأرجل الجراد كما جاء في الحديث أدبروا وفروا من الرمي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم ما فروا النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليكم به. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلا هي أسرع فيه من نضح النبل.
الشعر له قوة. يقول أهجهم من سلم الحسان وروح القدس معك. نعم
صلى الله عليكم به. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أهل الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن ابن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب وكلمة لبيد رضي الله عنه ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدت 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت كلما أنشدت بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه حتى
يعني زدني هيه
حتى أنشدته 100 يعني بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. وقال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن هبطة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. وفي قال حدثنا حسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة.
هذا الحديث يسمى حديث خرافة هكذا. والحديث ما يكون له اسم يغلب عليه كحديث الإفك وحديث جبريل وحديث ذي اليدين وحديث المسي صلاته وما شابه ذلك وحديث الفتون عند النسائي وهذا اسمه حديث خرافة. ومنهم يسميه حديث السمر يسمى في بعض الكتب حديث السمر حديث خرافة. نعم.
فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرت الجن في الجاهلية فمكث فيهم دارا ثم رجوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجم فقال الناس حديث خرافة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب حديث أم زرع. أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتم من أقبل أزواجه.
والمراد بالسمر حديث الليل حديث السمر حديث الليل حجايا الليل حاج الليل يتكلم الشخص ويأتي بقصة ويأتي بخبر يقص بها على نسائه وعلى أهل بيته وعلى جلسائه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلست 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا لا يكتم من أخبار أزواجنا شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبرا إني أخاف ألا أذر إن أذكره أذكر حجره وغجره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق طلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهب وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولد الكف ليعلم البك. قالت السابعة زوجي عياياء وغياياء طباقاء وكل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع المادي عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات كثيرات مبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أبو زرع أناس من حل أناس من حل من حلي أذني وملأ ميشح من عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي بسم الله عليكم بجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق
أغناها والله
فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشعر فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع حكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع جفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها من أكسائها وغيب جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع.
هذا ينقض قول أهل الولاية اسمها رفض الولاية بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها فما تأخذ البنت عن ولاية أمها وعن ولاية أبيها ومنه كساد. نعم
بسم الله عليكم. قالت جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقو ثميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو
زرع يعني البيت ينظف دائما مو بيعشش المتاع يكون مركوم حتى يعشش. نعم
بسم الله عليكم. قالت خرج أبو زرع ولو طابوا ثم خضوا فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شري رجلا سريا ركب شريا واخذ خطيا واراح علي نعما ثريا واعطاني من كل رائحه زوجا وقال كلي ام زرع وميري اهلك فلو جمعت كل شيء اعطانيه ما بلغ اصغر انيه ابي زرع. قالت عائشه رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كابي زرع لام زرع.
اللهم
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سعيد عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك.
الله
وفي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه فذكر مثله وقال يوم تجمع عبادك. وفي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد العزيز بن حراش عن الحديث رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ وقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
يأتون بكلام الآن بعض أهل العلوم الطبيعية بأن هناك شحنات في اليد اليمنى تصل للدماغ كله كذب وكله تكلف كله تكلف. هذا من سنن التعبدية في ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله كما فعل النبي عليه السلام. نعم
بسم الله عليكم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل قراه عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيه ما وقرأ فيه ما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس من مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات. أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال رضي الله عنه فأذن بالصلاة وقام وصلى ولم يتوضأ. في الحديث قصة
هو النفخ غير الشخير الشخير هذا مرض يتبع لكن النفخ يعني يخرج من صوت الهواء يدل على أنه نام. نعم
صلى الله عليكم. به قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مقوي.
كم واحد يتمنى النوم ما يقدر ينام من حرب ومن خوف من ذل فهذا يقدم إلى منامه وهو آمن فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة. نعم
صلى الله عليكم وبه. قال حدثنا حسين بن محمد الحريري وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
هكذا يعني على كوه، يعني إذا عرس يعني قدم البيت في أول الليل نام نومة الاسترخاء، أما إذا نام قبيل الفجر إذا قدم قبيل الفجر حتى لا يستغرب في النوم كنوم متكي، بحيث أنه كل ما أراد أن يغلب عليه النوم أفاق حتى لا تفوت صلاة الفجر. نعم.
صلى الله عليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتفقت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حقيق قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وبه قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي وقال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يصلي حتى تنتفخ قدمه، فقيل له: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقول: فإذا كان من السحر أو ترف ما تفراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أخذ عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتصف الليل، وأوقاف لهم بقليلا، وبعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت إلى جنبي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معه ست مرات، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وفيه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيم قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم وغلبت عيناه، صلى من النهار
في نوم ميمونة رضي الله عنها مع النبي عليه السلام. كان هي مع النبي عليه السلام في رواية في صحيح مسلم، هي مع النبي عليه السلام في عرض الوسادة في طول الوسادة، وابن عباس نام في عرضها، فهذا في دليل أن الرجل ينام مع أهله، إن هناك من يرى من الأجلاف بأن الرجل لا ينام مع المرأة، والصحيح أنه ينام معه. وفي حديث خديجة كذلك وحديث عائشة رضي الله عنها إذا قسم من الجنابة عادة ثم نام معها. نعم.
صلى الله عليكم.
أعرف أحد طلاب العلم طالب والله رجل فاضل توفي رحمه الله، يقول: ما نمت مع هذه المرأة، ما قد نمت معها، شوف جفاكي، يقول: ما نمت، ما أذكر أني نمت معها فرش واحد، ولا أذكر أني أكلت معها صحن واحد. هو طالب علم، لكن خدع على عادة اللي معه وربعه، هذا جفاء. لأهله لا بأس، لكن لا يمنع أن الرجل يبات مع أهله، ليس لذلك نقص بالرجل.
فضل. سن الله عليكم. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة
كم بقى على ذلك أخوان؟
ها؟ النبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن جرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم وغلبت عيناه صلى من النهار 12 ركعة.
هذه السنة مع من فاته ورده من الليل أن يصليه شفعا في النهار، إن كان يصلي خمس صلى ست، إن كان يصلي سبع صلى ثمان، وهكذا.
الله عليكم. في قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن أبي حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لا أرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوسدت عتبته وفسطت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبر أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله يتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني يتنامني ولا ينام قلبي. أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ من اضطجع على شقه الأيمن. وفي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب فذكر نحوه حاء قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب فذكر نحوه. وفي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات.
بلغ الله أعلم وصلى الله وسلم عليه وسلم.